إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سائل يقول: قرأت في بعض الكتب عن جواد الحكيم، فما معنى هذا القول؟ جواد الحكيم معناه أن يزيد المفتي في جوابه على سؤال السائل زيادة لا تتم الفائدة من الجواب إلا بها. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: وسألته امرأة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ حملت صبيا صغيرا ورفعته، وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فجواب السؤال تم بقوله صلى الله عليه وسلم: نعم. وما سألت المرأة هل لها أجر أم لا، إنما زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الزيادة، لأن الإنسان لا يعمل إلا إذا أجر، هكذا خلق الله عز وجل الإنسان، لذلك نصب له الجنة والنار كترغيب وترهيب، على خلاف ما يعني ينسبونه إلى بعض الصوفية كربيعة العدوية وغيرها، التي كانت تقول: لو كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، ولو كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني من وجهك. ويقولون: إن الذين يعبدون الله عز وجل بالجنة والنار هؤلاء يعبدونه عبادة التجار، ويقولون إن عبادتهم مدخولة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الذي يعبد الله للنار للجنة وخوفا من النار لم يخلص في عمله. وطبعا هذا القول مخالف للآيات القرآنية ومخالف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فذكر ربنا عز وجل أن الذي يدخل الجنة قد فاز. ولا يتصور أيها الأخوة الكرام أن يعبد الرجل ربه بغير حافز. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، وقال له: إني لا أحسن، إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. حولها ندندن يعني حول سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، حولها ندندن. فالإنسان إذا لم يعمل لحافز فترك همته. ولذلك انت ترى في الدنيا القطاع العام نظام فاشل، والقطاع الخاص نظام ناجح، لان القطاع الخاص بيربط الانتاج بيربط الاجر بالانتاج، انما القطاع العام زي مثل الدواوين، هذا رجل له مرتب، عمل او لم يعمل بيعطي مرتبه، بخلاف القطاع الخاص ناجح، يقول مثلا: القطعة بدلة. فالرجل يقول: فبماذا أحدث فارغا؟ أستكفي من القطع، أستكفي من الدراهم؟ هذا كله بسبب الشهادة. والصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فكان يأكل تمرات فرمى بالتمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فقاتل حتى قتل. فتصور الحوار الآتي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. هل كان هذا الرجل يبادر فيلقي بالتمرات ويدخل في غمرات القتال؟ أبدا. وفي أيام قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان جاء رجل إلى ابن الزبير وقال له: أقاتل معك وأنا فارس مشهور، فكم تعطيني إذا أبليت بلاء في القتال يعني؟ قال: أعطيك كذا وكذا. فقال: أعطيه من هات المال. قال: حتى نرجع نقاتل ونرجع. فتولى عنه الرجل وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة، يعني ما يؤمنني أن أرجع. فهذا يروح بالقسط أساسا وهي يعني. فغير أنه يعني لم يعطيه ابن الزبير ترك القتال معه. فكذلك الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة: لماذا حج؟ قال: نعم. ثم حفتها لما يعرفه من طبيعة الإنسان أنه إذا أجل عمل. قال: ولدي رجع. لأن ممكن الإنسان يقول: طب هذا صبي صغير يعني أنا أؤخر الحج حتى يبلغ وتحسب له حجة. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حافزا للمرأة حتى وللرجال الذين يسمعون هذا الحكم حتى يقوم أولادهم إلى الحج. ومنه أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتان. مع أنه لم يسألوا عن حل الميت، إنما هم سألوا عن طهورية ماء البحر، فهو طاهر. فكان يكفي الشطر الأول في الجواب، أهو الطهور ماؤه، كان كافيا. لكن زادهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكما لم يسألوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السائلين. طيب، إذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، إذا كانوا استشكلوا طهورية ماء البحر، فلأن يستشكلوا ميتة البحر أولا؟ إذا كان استشكال الشيء المشهور المعروف فلن يستشكلوا ما هو أغرب منه أولى، وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل 15 يوما في البحر وينفذ ذلك، وقد يضطر إلى أكل السمك أو أكل حيتان البحر، وليس عنده أي معلومة عن هل ماء حل ميت البحر حلال أم حرام. فأم أشفق عليهم؟ فواحد يقول: طب ما هم صيادين، رجل باكر البحر. فنقول: لا، انه ورد في بعض طرق الحديث انهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ما كانوا يصطادون السمك، لان هم لو بيصطادوا السمك لكان هذا ظاهرا جدا بالنسبه لهم، لكن كانوا يصطادون اللؤلؤ. فربما نفذ ذاب هؤلاء فظنوا ان ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن فلا يخرج. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم جنس محلل الألف واللام في العموم، يعني حرمت عليكم كل أنواع الميتة. طبعا يقول: طيب، كما هو السمك والجراد معروف للناس جميعا أنه هو مستثنى من الميتة. نقول: لا، هذا معروف لنا، لكن بالنسبة لهؤلاء الأعراب لم يكن معروفا. فأنت إذا علمت أن أحد كبار الصحابة المجتهدين لم يكن يعرف هذا الحكم، سهل عليك أن تعرف أن هؤلاء الأعراب لا يعرفون الحكم. هذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة ابن الجراح، وقد روى خبره مسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري قال: ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وامر علينا ابا عبيدة بن الجراح واعطاهم جرابا فيه تمر، فكان يعطينا الحكمة من التمر فناكلها، فلما كاد التمر ان ينفد كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبيب ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر اكلنا ورق الشجر، وظلوا شهرا ياكلون ورق الشجر يضربوه بالعصير وبعدين يصحنوه وبعدين ياكلوه، فسمي هذا الجيش جيش الخبط اللي هو نسبة الى ورق الشجر الناشف، فظلوا ياكلون ورق الشجر شهرا حتى قرحت اشداقهم. قال: وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة حوض من حيتان البحر لكن عظيم جدا عظيم الخلق، يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح أخذ ضلع من أضلاع هذا العنبر وأقامه وأتى بأعلى جمل وركبه أطول رجل ومر من تحت الإيه؟ من تحت ضلع العنبر الحوت. قال: وجلس 13 رجلا منا في وقت عينه، يحجر من عنده أعفي 13 واحد من الصحابة. قال: وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلادة، عارفين القلادة؟ حط القلادة وين يرميه ويملاه ايه؟ ويملاه دهن ويطلع بيه. فأول ما هذا الأول من بحر رمى هذا العنبر على الشاطئ قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوها. لم يكن عند أبي عبيدة خبر إن ميتة البعر مستثناها العموم ميتة في كتاب الله عز وجل ولدى أبو عبيدة بن الجراح. قال: ميتة لا تأكلوها. ثم قال لنفسه: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى أبو عبيدة أيضا لما أكل لم يخالف النص القرآني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فحمل هذا الأمر على الضرورة وأكل، وأخذوا من يعني لحمه وشاه، يعني وضع عليها ملح وإيه وقدموها، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال: هذا رزق رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ فإذا كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون طاعون عمواس وأراد عمر أن يخرج قبل أن يعرف الحكم، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا أبا حفص؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قال لا، يعني كان قدمه، لكن أبو عبيدة المهم كان عند عمر وكان جليلا جليلا القدر وكان جليلا العلم، قال: لو غيرك قالها كأنما يقول: أفأنت أفمثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا كان هذا الحكم يقع على مثل أبي عبيدة بن الجراح فلن يقع على مجموعة من الأعراب، أولى وأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام علم استشكال هؤلاء ماء البحر فأعطاهم هذا الحكم الزائد الذي لم يسألوا عنه رحمة بهم. ومن هذا الباب أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب الراهب للعالم الثاني، الراهب الثاني بعدما قتل الأول قال لي توبة، قال لا، فقال إيه؟ فقتله فأتم به المئة، ثم أذن الله له بتوبة، فسأل عن راهب عن أعلم أهل الأرض فدلوه هذه المرة على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يعجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. قال: ألي توبة؟ قال: نعم. هنا تم الجواب ليتوبة، نعم. كل الزيادة الزيادة، ومن يحدث عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. اول زيادة فيها امانة العالم، وان العالم امين على دين الله تبارك وتعالى، لا يطلب مكاسب شخصية ولا يحقق بطولات على حساب النصوص. أليه توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أي لا أحد على الإطلاق يحجب عنك باب التوبة، لأن وبيقع في أبناء كثير من العوام أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيك الرجل العاصي وهو متصور أن يعني القرار إنما أنت تعطيه. أليه توبة؟ إذا قلت نعم لك توبة اتصرفت، إذا كنت لا توبة لك يبقى أنت إيه؟ كأنك أغلقت باب الأمل عليه. هو بيأتي على أساس إن أنت تملك هذا الحق. كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت يأخذ الجمعة في القرار وتكلمت عن حكم الثاني المحصن، وقلت إن الرجل إذا زنى وهو متزوج حكمه الرجل، وقلت إن الرجل كما ذكرت أنا في الحلقة قبل ذلك إن هو يحفر حفرة في الأرض وبعدين يدفن وبعدين يرجع بحجارة الرسي حتى يموت. أنهيت الخطبة وقلت الدرس اللي بعد الخطبة، وبعدين أنا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو متعب. فأنا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الرعشة شديد بسبب مرض معين أو كده. فناداني وقال لي موضوع خاص، فوقفت معه فقال لي انا زنيت 20 سنة وقتلت بنات اركان بسببه، يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فاهلها يكتشف المساله فيقتلوها. وانا سمعت هذا الحكم الذي انت ذكرته فذهبت الى البيت، بيته على بعد نحو كيلو متر من المسجد، ومشيت الى البيت فاردت ان اجلس على الكرسي فلم استطع، لان الكرسي ده انا لم استطع. وطول الطريق وانا يعني خائف ومرعوب مما سمعت، فما استطعت الجلوس فرجعت مره اخرى اساله هل هي توبه؟ هل لي توبه؟ الرجل هو يتكلم كانه يكلم من له الحق في قبول التوبه. يعني هو منتظر تعالى مثل المريض مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمل فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى يجي يقف قدامك يعني خلاص، يعني خلاص حتى الدنيا بحلافها ليه؟ اذا حتى كان التشخيص غلط وقال له لا امل ولا بتاع، ممكن خلاص الدنيا كلها ايه؟ تبقى مثل ثقب الابره. فالرجل بيتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي انا ان اقول ان فعلا تقبل توبتي ام لا. فكثير من الناس يظن ان العالم بيده ان يتوب على الناس، ان يتوب الله على الناس. فهذا رجل امين، وهي في طبيعه العلماء امين، يبين ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. لما قال عليه الصلاه والسلام نعم ومن يحجب عنك باب التوبه. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعو الله أن يسقيها. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة، يعني ما فيها قدر أي سحابة. قال فقال اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، ورفع عينه إصبعه إلى السماء. وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له أن يرفع يديه، رفع اليدين على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عماره بن رويبه رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. فالخطيب على المنبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فتكاثر الغمام في السماء، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحذر من على لحيته. قال وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعه. في الجمعه التاليه جاء هذا العربي وقال رسول الله لا تزرعوا الضرع ونفقت الماشيه، فادعوا الله ان يحبس عنا الماء. هنا تبتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشهد اني عبد، حتى لا يظن ظان ان هذا منه نزول المطر منه، وان هو يعني ممكن يحقق بطوله منه من خلف هذا. الناس يفهموا غلط، يعني في بعض الناس مثلا اذا طلع عنه شائعه قال لك ان فلان الفلاني دعا على فلان انهلك البيت عليه، اما البيت اتهدم في زلزال طبيعي مثلا، بس صارت الدعوه سقوط البيت، فيقول لك ده هو دعا عليه من هنا والبيت سقط عليه من هنا. الثاني بقى يقترح المساله ويسيب الناس يفكروا كده، يقول لك الصدق ولا الغنى، خلاص اذا كان هو يعمل لك الدعوه عليه سقط البيت، خلاص سيب البطوله دي ماشيه والناس كلها تكتب من اول الدرجه، واذا دعا الدعوه تستجاب على طول. لا، هذا ليس من الامانه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اشهد اني عبد، يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي، اشهد اني عبد الله ورسوله. قال هذه حتى لا يضل الناس ويخرجوا من حضيره التوحيد. لما مات ابراهيم عليه السلام كتفت الشمس، فقال الناس كتفت الشمس لموت ابراهيم، ففزع الرسول عليه الصلاه والسلام من هذا القول، فقال الصلاه جماعه ونادى الناس وصعد المنبر وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفان لموت احد ولا لموت عظيم، فاذا رايتم ذلك فارفعوا الى الصلاه. فانكر على الناس ان يربطوا بين خسوف الشمس وبين موت والده صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على العالم ان يكون امينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نفى الحول والقوه وقال لا احد على الاطلاق يستطيع ان يحجب عن كمال التوبه، ليس في سلطان احد، بل العبد اذا تألى عن الله عز وجل وانتزع هذا الباب ادخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. فحبط عمله لمجرد أنه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا زال المجد بالمقصر ينهاه عن معصية الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فأكثر عليه وقال له لا يحبك أن تفعل ذلك، فضج منه الإيه الرجل المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا خلني وربي. فقال المجد له والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجن أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما، خذوه إلى النار وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عندها، من هذه الحدود أنه إلى سوريا ألي توبة كل ما أدري، لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا غفر لك بمقتضى الأدلة العامة القاطعة بأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تقول هذا يأتيك رجل يقول أنا حجيت وفعلت كذا وكذا وكذا ولم تترك شيئا في الحج، هل حجي مقبول؟ لا تقل له مقبول، إنك لا تدري أمقبول أم لا، لكن قل له حجك صحيح. صليت صلاتي الآن وخشعت وحاولت أن أخشع، هل صلاتي مقبولة؟ لا تكن صلاتك مقبولة، لأنك لا تدري أقول صلاتك أنت الآن فضلا عن علمك بصلاة الخلق، ولكن قل صلاتك صحيحة. أما مسألة القبول من عدمها فهذا ليست إلى أحد على وجه الأرض. فهو أول شيء فعله هذا العالم قال ومن يحجب عن كبائر التوبة. لما الدين وهي الأهم بالنسبة الرشد من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. سئل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن دواء العشق. رجل ابتلي بحب امرأة وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ قال يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها، يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها. ليه؟ لأن كل شيء في هذه الأرض يذكره بها. والإمام يتيب أمس، يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعمل في الأيام دي كده، كل واحد دي واحد يجيب مسمار ويقعد على شجرة وهو يعمل قلب كده، يرسم قلب ويعمل سهم طالع سهم داخل، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى أيام ما كانوا إيه بيقعدوا في الشجرة، أيام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في المكان الفلاني، وكان بيقعدوا في الكاتب الفلاني، وكان بيمشوا في المكان الفلاني، فقد يوافق أن يكون فيه هبوط في الإيمان، قلة في الإيمان، فارجع مرة أخرى. يعني تعرف مثلا في قصص العاشقين بيذكروا قيس، طبعا هي قيس ده رجل مشهور مفضوح على مستوى العالم، كل عرف قصته مع مشهور. أهو ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد، طافت المجنون يقبل جدران القرية اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها في نفس المكان، ويتحسس كل جدران القرية ويقبلها، وهو يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب ما سكن الديار. مثلا ممكن يجي يقول لك والله شوف يعني أو الجدار ده كانت بتحك فيه، كان عندها جرب مثلا على الحاجة، تحك نفس الجدار يقعد بقى يقول لك إيه كانت واقفة هنا، كل ما أشوفها أنا واقفة هنا. فالرجل قد يصادفه قلة إيمان فيرجع مرة أخرى إلى الأشياء. عشان كده الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال يخرج من الأرض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور رجل قتل 100 نفس في بلد، يبقى لا أحد في هذه البلد يجرؤ على الاطلاق أن يقتل على يده، رجل مجرم كبير قتل 100 نفس ولا أحد أخذ على يده عشرات السنوات. بالعكس ده أنت ممكن تجد له بطانة فوق في الأرض دي، ما هو واحد مثلا خايف منها. والمثل بيقول لك اللي إذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه، الأمثال بتاعت الناس يقول لك إذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده رجل إيه سفاح بيقتل للناس. طب أنا عايز ما اتقتلش، أبقى صح، أبقى أنا بقى اللي بحمله السكينة وأنا اللي بجيب له الضحية وأنا اللي بوقع وأنا اللي بعمل له الفخوخ، ما كل ده عشان إيه؟ التقييم. فممكن في قلة الإيمان رجل تاب وانا مبلغ كده ايه ياخد مثلا جانب السلامه المسالمه، فيجي واحد من الناس يقول له ايه بس انا مالك ما عادش بديت ولا عيان ولا مريض ولا ايه، فانت لو مشيت كده بالدروشه دي هيدوس عليك وبعدين اللي هيطلب القصاص منك وبتاع وبالتالي كبرت الناس اللي خليها ترجع مره ثانيه. يعني امثال هؤلاء الكبار السيئه الموجوده في الارض قتل 100 نفس ولا احد ينكر عليه، لا يبعد ان واحد من هؤلاء يرجعه مره اخرى. ده بالعكس قد يكون هناك بعض الناس في القريه دي يحسن هذا الخط، يقول له ده حلال عليهم ده كلهم ده الالتحاق الدافع ده انت ربنا ارسلك عقابا له، وكان المفروض دول يقتلوا لانهم غرقوا في الارض وملوا الارض بالفساد والحبيه والتكيده اللي بتطهر الارض من مثل هؤلاء، فيقوم يعمل له ده يلبسه لبوس الشرع. فيتصور الرجل ان المثال قرب الى الله عز وجل، زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يقتل واحد كان ياجره يقول له اقتل لي فلان وخد مثلا كذا. ففي واحده زوجها قتل، فذهبت الى الرجل ده وقالت والله فلان الفلاني قتل زوجه على عدم تقديره، انا ابغيت ادفعك. فالمراه بكت وولولت وقالت انا رب ايتام وفقير ومش عارف ايه وبتاع غالي الحمد. فقال لها ساقتله لوجه الله، يعني الملائكه يعني لن يقتل ايه لن يقتل على قتل الرجل. فهناك بعض الناس قد يعني يمثل مثلا لغوص الشرع، فيقول الناس دول فعلا حلال عليهم القتل وكان يجب ان يعاقبوا من زمان وكذا. فهذا الرجل لابد ان يخرج من الارض التي مارس فيها العصيان، لا سيما اذا كان هذه الارض التي ولد فيها وتمرع فيها يكون في شيء يسري بالإسلام. الإنسان إلى هذه الأرض لا يخرج منها. وأي رجل تبول بالذات مثلا دبلومات أو تاجر كبير له في كل مكان في الأرض مسكن مثلا ويذهب إلى الدنيا كلها مسافرا لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاعب صباه. روح في أي مكان لا يشعر بهذا الحس إلا في المكان الذي ولد فيه وتربى فيه وشهد ملاعب الصباه. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرون العرب يعني فيها هذا المعنى. بيقول يذكر أن رجلا تزوج بامرأة ثانية وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى وكان وأقدم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طلع الصبح كده فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب فقامت إيه رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. يعني يقول لها ايه يعني كأن المرأة الجديدة بين المرأة الأولى رجل والمرأة الثانية رجل لكن ايه الثانية لسه ايه لسه شباب وجديدة ومش عارف ايه يبقى كأن المرأة الأولى ايه كالرجل المشلولة كالرجل المشلولة يعني لو مثلا لو قطعت لا تؤثر في صاحبها. دي معنى ايه معنى الكلام وما تستوي الرجال رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. يعني الإنسان ممكن يمضي في أماكن كثيرة جدا وبيوت لكن الحنين الدائم إنما هو لأول منزل الذي ولد الإنسان فيه وشهد ملاعب الصبان. فهو الإنسان شديد الحنين إلى المكان الأول الذي ولد فيه. فتصور أن هذا الرجل الذي ولد في هذه الأرض ومارس الإجرام فيها وصار له بطانة سوء في هذه الأرض كم من الفساد يترتب على بقائه في هذه الأرض. إذا حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من أرضه التي مارس فيها العصيان إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس لهم صولجان فيهم ولا جهاد ولا قتل. فإذا أراد كمالة العصيان فيقومون على يده ليه لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل للإجرام. فلذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كان اسمها كفر والأرض التي أمرت الواحد أن يخرج إليها كان اسمها مصر. فسبحان الله يعني كل يعني الأرض فيها من اسمها الأرض فيها من اسمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء ليه لأن الاسم هو وعاء الإنسان. اسمك هو وعاءك أنت كلك كده موضوع بداخل الاسم وكل إنسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خيشة لما ابنه يمسح بالبلاط له من اسمه نصيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وجعلوا المسجد الثقفي وراح وجلس من قريش وراح وبعدين عملوا مداولات فقام به قريش أرسلت سهيل ابن عمرو. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف والعملية متأزمة وما يعملوا مباريات مش عارفين يتخذوا قرار أول ما شاف سهيل بن عمرو التفت إلى أصحابه وقال سهل لكم أمركم. أخذ السهولة من اسمه أخذ السهولة من اسمه فعلا سبحان الله. سهيل بن عمرو أتى فشتت وتأنى ومع ذلك جاء الفتح بعد هذا التشتت مباشرة. هنشوف سهيل بن عمرو جاي وخلاص اتفقنا ان نضع الحرب ولن نعتمر هذا العام وسنعتمر في العام المقبل وبتاع واتفق على كده. طيب ايه وايه كمان؟ قال سهيل واذا جاءك رجل منا مؤمن ترجعه اليه واذا خرج رجل يكتب بنا ليه الكتاب الناس. جاء أبو جندل ابن سهيل ابن سهيل بن عمرو يقصف في قيوده. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فأبو كتفه بالحديث وسجن، استطاع أن هو يهرب من السجن ويجوه في حديثه من مكة للحديث. شوف واحد بيجرر في الحديث بتاعه، يعني تعرف الغد شقة المؤبدة مثلا، ما يكون واحد الغد شقة مؤبدة مع الشغل يعني، يقوم يربطه في رجله 20 كيلو حديد، وفي الرجل الثاني 20 كيلو حديد، ويسيبوه في الجبل. ايه بقى او جدع؟ ايه فين ده؟ هيجر ايه؟ فبيقعد مكان يفضل يكسر في الزلط والسقف والكذا، هو رايح ليه متعلق فيه 40 كيلو حديد، ما يعرفش يمشي. فهو ده حاطين في رجليه الحديد، هو جاب من مكة للحديبية جرجر في الحديد بتاعه وهربان. فوصل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وصل بقى في منتهى الاحياء لقى نفسه مسروق. فسهيل اول ما شاف ابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيت به. احنا لسه بنقول هو اللي يجي من عندنا ترجع وجهه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انا لم نقض الكتاب، يعني لسه ما كتبناش. قال له لا لا اكتبه. طيب سيبه لي اتركه لي، يعني هذا لاجلي انا. قال له لا. طب مش عارف يحاول معاه ابدا. فقال لابي جندل ارجع. طبعا اول ما يرجع المسلمين بقى ايه ولا عمار كيف ارجع؟ وابو جندل كما استثار عاطفه عزه قال الا ترون ما انا فيه وكان قد عذبت الله عذابا شديدا. الا ترون ما انا فيه ترجعونني الى الكفار. طب صعب على المسلمين كلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. ما فيش يعني كم شهر وابو جندل افتح راسه كتيف البحر ويكونوا عصابه، ما يطلعوا على قافله من قريش الا يطلعوا عليها يقتلوهم ويقتل حاجه بتاعتهم. حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يطلع من قريش يهوب. مش عايزين يهوب 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 ليه؟ هم احدثوا خبر عظيم. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. إن فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبيه مش فتح مكه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم امركم. وفعلا سهل الامر برغم جاي متشدد متشدد غير متشدد، ومع ذلك جاء اخذ هذا من اسمه. والنبي عليه الصلاه والسلام هو مات ايام الهجره، هو ابو بكر الصديق، فقابلهما بريده بن الحصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال بارد امرنا وصالح. اخذ ليه؟ من اسمه. وفي كتاب ادب المفرد لامام البخاري عن سعيد بن مسيب بن حزن قال جاء جدي حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم. من عاد حزن ضد السهل، السهل المكان المنبسط والحزن المكان الايه؟ المرتفع. فجاء حزن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل انت فاز. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. شوف سعيد بن سيب يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الشدة، توارثوها مثلما يتوارث الماء، توارثوا الخلق. تعرف الاخلاق بتورث، رجل حليم رجل عاقل تجد برضه بيورث الخلق لاولاده. قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني هذه الشدة وهذه الشدة تخلق اليه. قال قبلت. اذا تبدل خلقه، بدل ما يكون خلق الحزن يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع الاسم وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كفره وهي مناسبه للفجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الرجل عمل ده. والثانيه القريه التي امرها ان يخرج اسمها نصر من النصر. ف الامره ان يقول ليه؟ ان الارض اللي فيها صالحون ارض خيره، لا يستطيع المجرم ان يمارس عصيانه في وسط الابرار ابدا. وهذه ميزه بقاء الصالحين في المكان. خروج الصالحين من المكان جريمه في حق المكان. اشوف زيد بن الدفن ناس في صحيح البخاري راى ابو بكر الصديق قبل ان يهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه الى المدينه. رأى ماشي ناحية البحر، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض. فأعوذ ربي، أخرجني قومه. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. خسارة عظيمة أن يخرج الصالحون من الأرض، مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يخرج عنوة. إنك لتصل الرحم وتعين وتحمل الكلب وتعين على نواحي الدهر، ارجع وأنا جار لك، أنت في حمايتي. فيكون رجل كافر يتفطن إلى مثل هذا، فالأرض بغير الصالحين لا قيمة لها. إن مكة وهي أحب أرض الله إلى الله كانت يوما من الأيام دار كفر، كانت دار كفر، إنما الدار بساكنيها دار الحرب ودار الكفر، مش الجدران ولا الأرض ولا المباني. يجعلها دار إسلام سكانها، ويجعلها دار كفر سكانها أيضا، إنما الدار بساكنيها. فبقاء الصالحين بقاء للأرض، ينبغي أن يحرص عليهم. إن الله عز وجل قد يرفع عذابه بدعاء أمثال هؤلاء. فمن تمام المصلحة لهذا الرجل أن يخرج من أرضه، أرض السوء، إلى الأرض التي لا يدادن أهلها أهل المعاصي ويأخذون على أيديهم، يكون هذا لهم خير. فانظر إلى تمام الجواب بتاع الله، وأنه لو لم يذكر له هذه الزيادة لا تتم توبة الرجل، إذا بقيت الأرض لعله يرجع إلى العصيان مرة أخرى. فجواب الحكيم لا يتفطن إليه إلا أهل الفقه إلا الأفهام. عشان كده المفتي لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، لابد أن يكون عالما بجواب الحكيم، يكون فتواه عليها نور. ومن أفضل الذين يعني تقرأ في فتواهم أو تجد في فتواهم هذه الروح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عابوا عليه كما ذكر ابن القيم، قال عابوا على شيخنا، قالوا يتوسع في الفتوى، فإذا سأله رجل عن طريق مصر فيصف له طريق الشام وطريق مصر، وإذا طريق شيخ الإسلام ابن تيمية إذا سئل في مسألة معينة لا يجيب إجابة مباشرة، إنما يطوف ويدور ويضرب الأمثال حتى يؤكد المعنى، اللي هو الاستطراد والخروج عن الموضوع وبعدين الرجوع إلى الموضوع مرة أخرى. هذا أفضل بكثير بالنسبة للمستمع، ليه؟ لأنك أنت بتمثل له الفكرة عن طريق عدة أمثلة. فيوم لكن أنت لو قلت له مثلا سألك فقلت نعم يجوز ويجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقال واحد وغير كذا والله أعلم، يبقى ضيعت هذه الفوائد الجليلة اللي هي فوائد الاستطراد. واللي يقرأ في كتاب الفتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية فعلا كأنه بيقرأ في حدوده، يشعر أن الفقه له طعم. اقرأ في الفتاوى الشيخ الإسلامي ابن تيمية في الفقه، واقرأ أقوال نظيره نظرائه في الفقه ولمصنفاتهم، ترى الفرق واضح عند الشمس. فيعني هذه نبذة عن جواب الحكيم، والله أعلم.
يقول: إنني شاب التزمت حديثا وأطلقت لحيتي، ودار جدال بيني وبين والدي وإخوتي، فهم يقولون اللحية لا ضرورة لها الآن، والمهم القلب، ويقولون لي ليست اللحية واجبة، وليس عندي من المعلومات الكثيرة لمناقشتهم، فأرجو أن تفصل هذا الأمر لأنه مهم جدا بالنسبة لي حتى أقنعهم. الحقيقة بيزعجني قول بعض الناس للذي يضبط لحيته مثلا: وهل صنعت كل شيء فما بقي الا اللحيه؟ فيهونون عليه هذا الحكم. اذا نحن نظرنا الى الدين بهذه الصوره فلم يفعل احد قط شيئا من الخير. يعني مثلا انا ماشي في الشارع وجدت زجاجه مكسوره يمكن ما تجرح انسان، فأخذت الزجاجة ووضعتها بجانب الله، فيأتينا رجل يمسكني يقول لي: هل فعلت كل شيء إلا حمل الزجاجة على الأرض؟ هل يستقيم هذا الكلام؟ وهل العبادات بعضها مترتب على بعض بحيث إذا لم تفعل هذه لا يحل لك أن تفعل الأخرى؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كما في الصحيحين أن امرأة بغية من بني إسرائيل، بغي يعني تتاجر بعرضها، رأت غصن شوك من على الأرض فحملته فنحته جانبا فشكر الله لها فغفر لها. أنت ما تدري ما يقبل من عملك، أنت ما تدري ما يقبل من عملك، لذلك لا تخف عن فعل الخير أبدا. الزجاجة اللي أنت تحملها على الأرض ممكن الله عز وجل يكفر ذنوبك كلها بهذه الزجاجة، ممكن نجد الزجاجة تكون عند الله عز وجل أفضل من قيامك وصيامك، قيام المتواصل والصيام المتواصل، أنت لا تدري. طبعا هذا ليس تهويل للصيام والقيام، لكن أنا أقول عند الله عز وجل أنت لا تدري. يعني هل أنت تتصور، هل ورد لك في النصوص إذا لم تكن تعلم هذا النص أن غصن شوك يسقط ذنب امرأة تتاجر بعرضه، يعني جاءت مئات المرات أو ألوف المرات، غصن شوك يسقط كل هذه الجرائم من على أكتافها؟ فأنت ما عندك علم الذي يتقبل من عملك. أحيانا في عمل تعتد به وتتصور أنه هو أجل عمل أن تعمله ولا تقدر عليه، وعمل كده تعمله وأنت يعني ما عندك يعني اهتمام كثير به، الله عز وجل يعني يغفر لك له. فمسألة ترتيب العبادات بعضها على بعض هذه مسألة جسيمة، هذه مسألة جسيمة. اللحية ليست كما يظن كثير من الناس أنها مستحبة ولا أنها سنة، لا، اللحية فرض أو واجب، والفرض والواجب عند جماهير العلماء واحد، تقسيم الأحناف للفرض والواجب تقسيم يعني ليس دقيقا، ومع ذلك هو تقسيم يغلب عليه الشد أكثر من المضمون. إنما الذي عليه جماهير العلماء أن الفرض والواجب معناه واحد. طيب لما هو فرض؟ بنقول إن الأوامر ثلاث أقسام، الأوامر ثلاث أقسام، الواجب المستحب والمباح، والمباح يعتبر أمر من جهة الصيغة، من جهة الصيغة، وهناك خلاف بين العلماء هل المباح أمر ولا لا، لكن أنا أتكلم على جهة الصيغة الآن. أمر من فوق لتحت، ومن تحت لفوق، ومن النظير للنظير. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، ومن تحت لفوق تفيد التوسل والرجاء، والنظير للنظير تفيد الطلب. فإذا قال الله عز وجل لنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توب فعل وأمر من فوق. طبيعة الأوامر من فوق لتحت تفيد الإلزام، يعني لا خيار لك في الترك، لا بد أن تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت، فعل أمر. إذا هذا يفيد الإلزام، يفيد الإلزام. من تحت الفوق أنت بتقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكن هل أنت بتأمره؟ لا، أنت تتوسل إليه. والنظير للنظير أقران أنداد، واحد يقول واحد افعل كذا، هذا على سبيل الطلب ليس على سبيل الإلزام. ده حقيقة الأمر. فالعلماء يقولون الأمر المجرد في الوجود إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفو اللحى، أرحوا اللحى، وفروا اللحى، وفي لفظ آخر أرجو اللحى. أما أعفو فهو من ثمان الفرق، تترك اللحى حتى تكفر، كما قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا يعني كفروا. وأرجو اللحى من قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، أي متركون يعني اتركوها. وفروا اللحى من التوفير. فكل هذه الأوامر معناها تمام الترك. طيب قرينة مثل إيه بقى؟ قرينة مثلا مثل أن يأتي رجل حلق لحيته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهلا وسهلا تفضل إخبارك عن الإيه والتاع، ولا يقول له لماذا حلق، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حق. فلو فرضنا هذا المثال، رجل حلق لحيته هو جاء فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي تبقى اسمها قرينة تدل على أن الأمر لا يفيد الوجود، لأنه لو كان يفيد الوجود كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له لما حلقت لحيته، فإن اللحية فرض أما ولم ينكر عليه وهو لا يقر عن الباطل، هذا يدل على أن اللحية ليست واجبة، إذا هي مستحبة، إذا فعلتها تثاب وإذا لم تفعلها لا تعاقب. دي اللي اسمها القرينة. فهذه أحد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ أبدا. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ أبدا. لم يثبت شيء من هذا إطلاقا. العلماء يقولوا يبقى الأمر على حالته الأولى، وهو أنه من فوق لتحت فيه الوجوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعطي لها وخذت الشارب وخالفت اليهود والنصارى، عندي واحد قال لكم ما هذا، ودي أنا سمعتها من أستاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدمون في ندوة على الرحل الزمان اللي كانوا بيرد فيها على الشباب، فقال بل لو قلت إن حلق اللحية هو السنة لما أبعدت. ليه يا فلان؟ قال لأن بيقول خالف اليهود والنصارى والكتب ملتحوه والحشرات ملتحوه، فربي يهدى لهم. فالمفروض انا عشان اخالف دول احلى ده. فهل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لان اليهود اسم جنس محل الالف واللام، لم يقل وخالف القسس والحخامات، انما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الارض؟ اكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الارض؟ كل 15 مليون يهودي على وجه الارض. طيب كم واحد ملتحي في النصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعطي لحيته الا القسس الكبار. يعني فلو لقيت قس، قلنا ولو وجدت قسا شباب أعطى لحيته، أعرف إن ده متعصب جدا، متعصب لدينه، لأن اللحية غير معروفة في القسس إلا في العواجيز. سلمنا إن كل القسس أعطوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبة للمليار؟ لا يشكلون نسبة مئوية مذكورة. يبقى لا زال النصارى حلقين دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحلقون لحاهم ولا لا؟ لا زال. لأن ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الارض، يشمل كل نصراني على وجه الارض. طيب سلمنا ان كل النصارى على وجه الارض اعطوا لحاهم، وكذلك كل اليهود على وجه الارض اعطوا لحاهم، فما موقفنا؟ ما احنا عايزين نخالف. هل نحلق لحانا مخالفه لهم لما اجمعوا جميعا على اعطاء اللحيه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي جملة من الأوامر الثابتة التي لا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا من قوم إلى قوم. فهم إذا تركوا لحاهم فقد سلبت فطرتهم في هذه الجزئية. فنحن أيضا مأمورون ألا نحلق لحانا. ليه؟ لأنها من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم رحمه الله. إذا على أي محور لا يحل للمسلم أن يحلق لحيته؟ أضف إلى ذلك أن اللحية هي شعار المسلم الظاهر. يعني أنت لما تمشي في الشارع هل تستطيع أن تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال حتى جاء المسلم في وسط الكافر. أشوف لما كمال أتاتورك ألغى القيادة الإسلامية في تركيا، ومن جملة ما فرضه على الناس القبعة، القبعة بتاع الإنجليز وشعار الإنجليز. أول ما فرض القبعة قام علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاع والحرام، فبدأوا يدور عليهم البتاع ويحكمهم ويعدموهم. فكان ممن أعدم في هذه الآونة رجل عالم كلهم جهدوا حكم الإعدام، بس طبعا عشان نبين إن احنا مش ديمقراطيين ما نعمل له محاكمة هزلية كده ونجيله وبعدين نديله الإعدام، لأن لو أعدمناه كده هيبقى بطل، فاحنا عشان نفوت البطولة دي عليهم ما يبقاش راوند، احنا نجيله الأول وبعدين ايه نعدمه. فالمهم ايه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما أكفهكم. هذه العمامة التي تلبسها إذا جعلتها عمامة قلتم مشروع، وإذا عملناها ضميرة قلتم غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال أيها الفاضل، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدل بعلم إنجلترا وهذا قماش وهذا قماش؟ فبهي. لكن الدلع جمرت. فشوف لما واحد يضرب القبعة، المسألة مش مسألة قبعة، المسألة أن هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي أن يرتديه المسلم. الواحد مثلا بيجد سبحان الله أو أولاد يلبسوا فانيلات كرة عليها علم أمريكا، وأعلام مثلا دول أخرى، وأحيانا عليها علم إسرائيل نجم داوود على أساس صدر الولد، يعني الولد هو بيعمل إعلان لعدوه على صدره يحمله وهو لا يدري غاضب. فاختلطت الأزياء، أزياء المسلمين بالكافرين، تمشي في الشارع لا تستطيع تقول هذا مسلم هذا كافر أبدا. لكن إذا رأيت رجلا أعفى لحيته ويمشي في الشارع أنت تقول هذا مسلم. اللحية إعلان للهوية، إعلان للهوية. أضف إلى ذلك أن اللحية، أن غياب اللحية أضاع علينا أحكام أخرى مرتبطة بالنحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لدخول الجنة، قال أفش السلام بينكم. فكيف أفش السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن ألقي السلام على الكافر اليهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن ألقي السلام، فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثل هذا الحديث، بنقول لا، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أعظم أسباب دواعي المحبة وتآلف القلوب. لا تستهين به. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصف أصحابه، وهو يصف أصحابه، قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف إذا لم يعني يكن مستويا ده يكون نفرة القلوب. نعم يسبب نفرة في القلوب. الجماعة اللي يقولوا الدين كسر ولغات، كل ما تيجي تأمر بشيء يقول لك هذا من القشور. أهو ده صوت الصف. لو واحد أو إمام أصر على قصية الصف وبعدين صف الصف الثاني والثالث والرابع، فضجر أتي أرض الوقوف، قال لك لنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الأئمة على قصية الصفوف على طول، لدرجة أن الإمام يقول الله أكبر وقفاه للمأمومين، استوى وقفاه للمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عن ذلك. فتسوية الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الأرض سببه تناف القلوب. يبقى شوف استواء الصف مدعاة لاستقامة القلب. فأنت لا تستهن وتقول إن عدم إفشاء السلام لا يضرنا، ضرنا أعظم الضر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا تعلمتم تحابكم أفشوا السلام بينكم. كيف تفشي السلام وقد ذاب المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الفرق، وراحت علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يأخذها الكافر، مثل مثلا تشميت العرب. ففي سنة أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه يعني رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يفوت عليهم مرادهم ويقول لهم يرحمكم الله أبدا. إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا تقول إيه الفرق ما هذا دعاء وهذا دعاء؟ لله الدعاء للكافر بالهداية جائز لكن بالرحمة لا. فالتصور أنت بجانبة رجل عطس وأنت لا تدري ما هويته كيف تشنفه، راح أحكام وراح واجبات للمسلم على أخيه بسبب عدم وجود هذا الهدي الظاهر. فأخواننا هذه راية، هذه راية أنت ترفعها لا سيما في زمان الغربة. قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الفرض كهجرة إلي. فأنت إذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنة ورفعت رايتك هذه مع كثرة المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء وطوبى شجرة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة طوبى يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا فرض هذا المؤمن، أنت لا تفرض، إذا خيرت أن تنحاز إلى الله ورسوله فانحز إلى الله ورسوله ولن تندم أبدا أنك انحزت إلى الله ورسوله. اللحية فرض واجب وحلقها إفك باتفاق العلماء جميعا، العلماء المجتهدون جميعا أفتوا بوجوب إعفاء اللحية، وكذلك مضى جماهير أصحابه، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأخرين بجواز يعني إن اللحية مستحبة، بعض المتأخرين، لكن العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يرخص في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة. والله أعلم. يقول سائل وقفت في بعض الأسانيد على راوي اسمه أبو حمزة السكري، فمن هو؟ أبو حمزة السكري هذا أحد الرواة من طبقة سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وهو من الرواة عن الأعمش رحمه الله، وهو راوي ثقة، وإنما قيل له السكري لحلاوة الكلام، كان كلامه كالسكر، يعني من ضمن كلام أبي حمزة رحمة الله عليه إحنا أمة بل أنا بالعظماء. أبو حمزة ده لا أحد يعرف، كثير من الناس نعرفه أبو حمزة السكري، وأبو حمزة السكري ده خلافة ظهر أبي حمزة بكل العظماء اللي هم يلمعوهم في الغرب، لا في علم الاجتماع وبتاع والفلسفة وعلم الناس وعمالين يقنعوه إن هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لما تيجي تبحث عن خيارات تجد اللي كان فاز بجنسيه واللي كان عنده بيولاق به وكان يروح وهو ده اللي يرفعها في قبره ويجعله فينا. احنا امه كلها عظماء عندنا قلوب مؤلفه من عظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعه لا نعرفهم. تعرف الانسان الاصيل احيانا تمر عليه فترات يحتاج ان يعرف انه اصيل عشان تديله دفع، بالذات في زمان الهوان، في زمان الهوان انت محتاج ان انت تعرف انك بتنتسب الى امه عظيمه عشان ده يعطيك الطاقه ويعطيك القدره ان اسلافك كانوا عظام فانت تتقلبها. لكن انقطعت صلتنا باسلافنا وما بقي الا نحن، فنظر الواحد منا الى نفسه كانه كذب. اهو ابو حمزه السكري ده وكان يقول ما بلغني، قال ما مرض جار لي قط الا قومت نفقته في مرضه. يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب ادويه وبتاع بياخذ 4000 درهم 5000 درهم 10000 درهم، قال ما مرض جار لي قط الا قومت نفقته في مرضه وتصدقت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. شوف شوف العظمة. لكن ممكن هو اللي يمرض والمرض ده كان يجيله كان يصرف 10,000 درهم على المرض. طب ايه رايك ان هو قد لا يؤجر في 10,000 درهم؟ ليه؟ لان التداوي ليس بواجب. التداوي مباح، يعني رجل مرض فابى ان يتداوى لا اثم عليه. مش واجب. يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات قالوا اتيت بطبيب، قال الطبيب نظر الي فقال اني فعال لما اريد ولم يتداوى. فترك التداوي جائز. فانت اذا انفقت على رفع العله بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا الا اذا انضاف شيء اخر، كان يكون مرضا يؤثر في القيام بواجب معين، فحينئذ قد يرتقي التداوي الى درجه الوجوب، ليس لذاته ولكن لغيره. فيوم هو يتصرف، تصرف هذه مقبوله فيها شكر من الله لله عز وجل، عشان هذا بقى. ومره اراد جار ابي حمزه ان يبيع داره، ان يبيع داره، فجاءه مشتري فقال له طب تبيع الدار بكام؟ قال ابيعها ب2000 لثمن الدار وب2000 لجوار ابي حمزه. فبلغ ذلك ابا حمزه فارسل اليه 4,000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء، شوف علماءنا. كان كلام جميل. نتقرا ترجمه ابي حمزه السكري استنفع. وهذا رجل غير معروف. اما علماءنا العظام الكبار اللي هم مشهورين بيننا تجد يعني سيرتهم اطيب واطيب. ليه؟ الكل كان بيحرص على نقل سيرتهم. من مثلا الأضواء الذين لا تعرفهم الجماهير، الحسن بن صالح النحوي، وله أخ كان اسمه علي بن صالح النحوي، كلاهما شرف وعلي هو أوثق الرجلين، والاثنين توأم. الحسن اتولد الأول وبعدين بعد دقيقة نزل علي. تعرف علي؟ ما كان يمشي امام اخيه ابدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله. فسئل قال هو اكبر مني، اتى الدنيا قبلي. شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبلي بدقيقه واحده، اكبر منه بدقيقه واحده اخوه. فما كانش يمشي امامه ولا كان يجلس قبله، وهو اللي كان بيخدمه. وكان علي بن صالح والحسن دول لهم امه، فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام. الحسن يوم الثلث الأولاني، وعلي يوم الثلث الثاني، وأمهم يوم الثلث الثالث. ماتت أمهم فقسم الليل بينهما. مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهم جارية، وهذا الخبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين باعوها، فاشتراها مثلا الرجل، وفي الليلة اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعة، ساعة ونصف، ساعتين، قامت وجعلت تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة يا أهل الدار. فقالوا لها أذن للفجر. قالت لهم لا تصلون إلا الفجر. قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل. قالوا لا. فلما أصبح الصباح ذهبت إلى الحسن وقالت ردني إليك فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. من جارية اللي كانت عايشة في بيت العظيم بيت الحسن بن صالح عليه بن صالح. أيوة، حق لها أن تكون عابدة غير قوامة للليل، إن البيت كله نشيط، بيت كله عباء لا يعرف الكسل. تقول ردني فإنك دعتني إلى قوم سوء لا يقومون من الليل. إحنا ما نعرفش حاجة عن الحسن بن صالح ابن حيوة على الأمة. زي يا جماعة أنا بنحط على دراسة في سير الأفلاك، اقرأ سير العلماء يرق قلبك. أنت نفسك يرق قلبك وتجد الأسوة طيبة في الابتداء، لا سيما في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هل لك إلى النار. كل شيء، كل شيء. بتبقى انت في وسط اسرة انت غريب عنها غريب. ولله لفظ ابي سليمان الحطان لما كان يقول وليس غربة الانسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل واني غريب بين بست واهلها وان كان فيها اسرتي وبها اهلي. ليست غربة الانسان في شقة النوى انك انت تترك بلد وتذهب الى اي بلد اخر ابدا، لكن غربة الانسان في عدم الشك الا يكون لك نظير الا يكون لك شك. الانسان عايش في وسط اهله واخدانه وهو عنده غريب لا يجد له الفا ولا يجد له نظيرا يتجرع الغربة وحده. انت محتاج انك انت تقرا فيها هؤلاء الكتاب ليصبروك وان يطول نفسك على السير في هذه الحياه. والله اعلم. هل يجوز نكف إزالة الشعر أثناء الصيام؟ وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما أم يكفي قصه؟ وهل ذلك واجب أو مستحب؟ أما نكف النفي عن الشعر الإزالة لا يضر الصيام، يجوز للصائم أن يزيل شعره يعني أن ينتف الإبط مثلا. وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنتف الإبط وإزالة العانة وحلق العانة، ما قال نتف العانة. وسئل أبو سليمان الخطابي عن عادة النساء في نتف العانة فنهى عن ذلك وقال إن هذا يخالف النص، ثم إنه مرخي الفرج والإبهام. إنما السنة في العانة الحلق، والحلق لا يعني الإزالة لا يعني النتف. الإزالة مش معناها لك، فالسنة في العانة الحلق أن يحلق وبثلاث الإيد النفس وكل الإبط. ومعلوم عند جماعة العلماء أن حلق العانة ونفس الإبط للاستحباب. والله أعلم. عندي ذهب أستخدمه كحلي ولكني لا أرتديه كثيرا وأزكي عنه، فهل واعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي إنه سوار من نار؟ أما إذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه، إذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره ولا يكون كنزا. إنما الكنز المذموم إن هو يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ومعلوم أنه لا يجب في مال المرء المسلم إلا الزكاة، فإذا زكى عنه خلاص لا جناح عليه. وأما بالنسبة لي النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يستخدم الذهب والفضة أن يعني أنه يرتدي سوار من النار، فهذا حديث صح لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به أو على المرأة التي لا تخرج زكاته. حمل العلماء هذا الحديث على هذين المعنيين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله غدا نجيب عن بقية الأسئلة. والله أعلم.